أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في حكم الأقسام المذكورة للسحر، وقلنا أن الشيخ الأعظم ذكر أن الأقسام الأربعة المذكورة في عبارة الإيضاح الظاهر حرمتها، سواء كان ذلك مع الضرر أو بدون الضرر. أما والكلام فعلا يقع في غير الأقسام الأربعة، ونحن ذكرنا أن الصحيح أن لا فرق بين الأقسام الأربع وغيرها، فالأدلة واحدة. الروايات المهمة والتي هي عمدة الاستدلال أو الكتاب ذو لسان واحد، فينبغي البحث في جميع الأقسام، وما سنذكره الآن يصلح أن يكون بحثاً في حكم جميع أقسام السحر، وإلا الأمور الأربعة التي ذكرها في الإيضاح لا خصوصية لها في الأدلة. فنقول تارة نفترض أن السحر يوجب إضرار النفس المحترمة، وتارة لا يوجب الإضرار، فهنا مقامان. أما المقام الأول فهو ما يوجب الإضرار، فتارة نفترض بأن الإضرار وصل إلى حد، بل وصل إلى حد محرم، وتارة نفترض أن الإضرار بمستواه لم يصل إلى تلك الدرجة المحرمة. فعلى الأول أي إذا كان الإضرار وصل إلى درجة محرمة بحيث يختل حياة الإنسان فيها ويقع في الحرج الشديد أو الضرر الشديد، فيمكن إثبات الحرمة بما دل على أنه لا ضرر ولا إضرار، حيث إنه مقتضى لا إضرار حرمة الإضرار بالغير. والظاهر أن هذا المقدار مما لا إشكال فيه، وإنما الكلام في الحالة الأخرى، وهي ما لو لم يصل الإضرار إلى مستوى يوجب اختلال حياة الإنسان والوقوع في الضرر والحرج أو الحرج الشخصيين الشديدين، فهل هذا محرم أو ليس بمحرم؟ فذكر الشيخ أنه هذا أيضا لا إشكال في حرمته، فهو القدر المتيقن من النصوص. القدر المتيقن من النصوص هو ذاك الإضرار الذي له خصوصية ناشئة من السحر، وإلا لو حملنا الإضرار على هذا القدر الواضح المحرم فهذا يلزم منه إلغاء خصوصية السحر، إذ الإضرار بالمستوى المحرم على كل حال سواء كان بالسحر أو بغير السحر فهو حرام، فيلزم منه إلغاء العنوان. فلكي نحافظ على العنوان، القدر المتيقن من هذا العنوان حرمة الضرار، وإن لم تصل إلى تلك المرتبة الشديدة، بل يكفي في الضرر كما ذكر الشيخ صرف نفس المسحور عن الجريان على مقتضى إرادته. فإذا كانت مقتضى إرادته أن يشرب الشاي، أن يحب زوجته، فإن عمل السحر الذي يوجب صرف الإنسان عن مقتضى إرادته ولو بإحداث حب أو بغض
بلحاظ شيء معين فهذا محرم، لأنه هذا هو قدر متيقن من النصوص، إذ حمل النصوص على ذاك المستوى الشديد يلزم شنو؟ إلغاء العنوان عرفان. بل استدل المصنف على ذلك برواية الصدوق، حيث نقل رواية الصدوق في الفقيه في المرأة التي عملت شيئا لزوجها، والكلام في هذه الرواية يقع تارة في سندها وأخرى في دلالتها. وأما السند، أما الأول وهو السند، فإن الرواية قد أوردها الشيخ الصدوق بإسناده إلى السكوني، وفي إسناده يمر النوفلي، فالكلام في السند هو الكلام المشهور والمعروف في النوفلي وفي السكوني. أما بلحاظ الدلالة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله لامرأة سألته: أن لي زوجا وبه غلظة علي، وأني صنعت شيئا لأعطفه علي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: أف لك، كدرت البحار وكدرت الطين، ولعنتك الملائكة الأخيار وملائكة السماوات والأرض. قال: فصامت المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوح، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله فقال: إن ذلك لا يقبل منها. وتقريب الاستدلال بالرواية هو أن يقال بأن هذه الرواية دلت على أن مجرد أن تعمل المرأة سحرا توجب عطف زوجها عليه، بمعنى أنها تجعله على خلاف مقتضى إرادته، فإن هذا حرام بل حرمة مغلظة، حيث ذكر الرسول صلى الله عليه وآله بحسب الرواية بأنها كدرت البحار ولعنتها الملائكة وملائكة السماء والأرض، ولا إشكال أن هذا إنما يكون محرما. فهذه الرواية دلت على أنه هذا المستوى مما تفعله المرأة ماذا يكون محرما، وإن لم يكن بذلك المستوى الشديد الضرر الشديد، فمجرد عمل السحر لعطفها عليه هذا المقدار وشنه محرم. وأشكل على الاستدلال بالرواية بعدة إشكالات، وقد ذكرها أكثرها، يعني وقد ذكر هذه الإشكالات السيد الخوئي في مصباح الفقهاء الجوز الأول صفحة 295. الإشكال الأول، وهو تعرض له الشيخ الأعظم، بأنه ليس في الرواية ما يدل على كون المصنوع سحرا، والاستدلال بالرواية في محل البحث متوقف على أن ما عملته المرأة لتعطف زوجها عليه إنما هو من السحر، ولا دلالة في الرواية على أنه كذا كذا كذلك. والجواب عن هذا الإشكال واضح، أولا من جهة أن مقتضى سياق الرواية يستفاد فيه أن ما عملته المرأة ليس من قبيل الأمور المحللة كالأدعية أو القرائن أو القرآن أو ما شاكل ذلك الذي يوجب عطفها عليه، بل أن الظاهر من سياق الرواية أن ما عملته أمر مبغوض عند الشارع، وما هو مبغوض بحسب المناسبات في مثل هذه الموارد وشنو؟ هو السحر، ما يتناسب مع مثل هذه المقامات من الأمور المحرمة هو ماذا؟ هو السحر. ثانيا، لو رفعنا يدنا عما ذكرناه أولا فمقتضى الإطلاق المقامي في الرواية حيث أنه المرأة قالت صنعت شيئا ولم تحدد ذلك الشيء، والإمام في مقام الجواب لم يستفصل ماذا الذي صنعتي، فعدم الاستفصال في مقام الجواب يكشف على أن أي شيء تصنعه المرأة لإيجاب الحب المفرط ماذا الذي يكون صرف الإنسان على خلاف مقتضى إرادته محرمون، فيتمسك بالإطلاق المقامي لإثبات حرمة شنو؟ حرمة السحر. هذا هو الإشكال الأول وجوابه. الإشكال الثاني هو أنه يقول السيد الخوئي إن العمل بما يقتضي حرمة إدخال الزوج حبها في قلب الزوج ليس محرم كما هو واضح. عمل ما يوجب إدخال مثل السرور أو العطف ماذا لقلب الزوج على زوجته ليس محرما، فإنه يمكن إدخاله عن طريق الأخلاق الحسنة، يمكن إدخال عطف الزوج ومحبته عن طريق الأخلاق الحسنة، وهو أمر مشروع قد أمرت به الروايات المتضافرة والمتواترة. إذن لا بد أن تحمل الرواية على أمر ليس مشروع بنظر الشارع حتى يكون هذا يوجب تكدر البحار وتكدر الطين واستحقاق المرأة اللعنة. وما هو هذا الشيء الذي هو غير مشروع لم تحدده الرواية، فنحتاج إلى دليل من الخارج. لاحظوا عبارته شوي فيها قصور، هكذا قرأ نص عبارته. قال وثانيا إن العمل، هي نص عبارته، إن العمل بما يقتضي حرمة إدخال الزوجة حبها في قلب الزوج وإن كان بذلك بالأخلاق الحسنة والأفعال المرضية، مقتضى الرواية يعني مقتضى الرواية حرمة ذلك، مع أنه مطلوب في الشريعة وقد أمر به في الأخبار المتوافرة وعليه، فلا بد من حمل الرواية على كون المصنوع أمرا غير مشروع يوجب تكدر البحار والطين واستحقاق المرأة بالله. الظاهر أنه وإن كان عبارة شوي قاصرة يريد أن يقول بأن الرواية لا تستطيع إثبات ما هو هذا الأمر المحرم، بل هي تدل على أن هناك شيء ما محرم قد فعلته المرأة أوجب هذا اللعن والتكدر، أما ما هو الشيء فإن الرواية ليست في صدد بيانه، وحينئذ كيف يستدل بالرواية على حرمة السحر؟ والجواب هو الجواب، مقتضى الإطلاق المقامي في الرواية حيث أنه هذه المرأة قال صنعت شيئا لأعطفه عليه، فقال لها رسول أف لك كدرت كذا. الظاهر من سياق الرواية أن نفس صنعها لشيء يوجب شنه؟ يوجب عطفها على الزوج، هذا مقتضاه الحرمة. ومن الواضح جدا أن الرواية لا شمول لها من أول الأمر الأخلاق الحسنة، حتى مثلا نقول أنه تشمل ونحتاج إلى مثلا إخراجها بمخرج، من الواضح جدا أن الرواية ليست في مقام بيان أن الزوجة عطفت قلب زوجها عليه بالأخلاق الحسنة، فمقتضى الإطلاق المقامي إن لم نقل مقتضى السياق كما ذكرنا في جوابنا الأول أن المنظور بحسب الظاهر في مثل هذه الموارد هو ما كان من قبيل السحر. الإشكال الثالث وهو المهم وهو ما ذكره السيد الخوئي أيضا والشيخ التبريزي قبله، أن الرواية لا يمكن العمل بها، فإن هذه الرواية مخالفة للقواعد، فإنها مشتملة على عدم قبول التوبة من المرأة التي صنعت لزوجها شيئا يوجب المحبة والعاطف، مع أن الثابت في الإسلام جواز توبة المرأة المرتدة سواء أكانت فطرية أو ملية. ومن المقطوع به أن السحر الذي قامت به المرأة لا يزيد على الارتداد. مش بيصير هذا الارتداد، موز عن الارتداد، ليس أزيد من الارتداد. فهذه الرواية احتواؤها على عدم قبول التوبة يكشف على أن هذه الرواية مبتلاة بمشكلة داخلية فتسقط عن الحجية. والجواب عن ذلك: أما أولا فإنه يمكن توجيه الرواية على مقتضى القواعد، وذلك لأنه الرواية بحسب الظاهر ناظرة إلى أن مجرد التوبة والندم مع بقاء أثر السحر وعدم فكه وما زالت آثاره موجودة في حق المسحور لا يوجب أن يتحقق التوبة التامة، لأن هذا متعلق بشنو؟ بظلم العباد. إذا كان الذنب بين الإنسان وربه بالندم قد بل الله سبحانه وتعالى رحيم يغفر له، أما إذا كان هذا أثره على شنو؟ على المظلوم، وما زال أثره على المظلوم مجرد الندم هذا غير كاف، فمجرد الندم غير كاف وغير موجب للقبول إذا كانت الآثار ما زالت موجودة في حق الطرف الآخر. أو أنه الرسول صلى الله عليه وآله كان مطلع على هذه القضية الخاصة الخارجية، أنه لم يتحقق منها الندم التام، مجرد أنها صامت المرأة ونهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوخ، يعني الثياب الخشنة التي تلبس تقشفا وقهرا للجسم، هي معنى المسوح. المسوح نوع من أنواع اللباس الخشنة التي تلبس حتى الإنسان يعذب جسده ويقهر جسده. فلعله بل قال لا يقبل منها، لعله الرسول صلى الله عليه اطلع على خصوصيات أنه لم تكن توبتها بندم تام ولم تعزم على عدم العود. هذا الجواب الأول، فما تتنافى مع النصوص العامة. الجواب الثاني: لو تنزلنا وقلنا بأنه هذا لا يمكن قبوله فإن هذا لا يوجب رمي الرواية وإسقاطها عن الحجية. كيف؟ وهم علمونا مسلك شنو؟ التفكيك في الحجية. هم علمونا إياه، قالوا لنا تفككون في الحجية. فهذه الرواية احتوت على مطلبين: المطلب الأول أن من تصنع شيئا قد فعلت محرما، المطلب الثاني أنه لو صامت وتابت لا تقبل توبتها، فإنه المقطع الثاني بل غير مقبول. يبقى المقطع الأول، فإن المدالين هنا مدالين شنو؟ مدالين عرضية، هم فككوا في الحجية في المدالين الطولية، فما بالك في المدالين العرضية. إذن لا مانع من الاستدلال بهذه الرواية إلا الإشكال شنو؟ السندي. فإن بنينا على عدم المانع من العمل بروايات النوفلي والسكوني فبها، وإلا فلا. تلخص من مجموع ما ذكرناه. لم يقرأ أن الروايات السابقة لازم أن تجمع بين الروايات، يعني لازم أن تجمع هذه الرواية في سياق الروايات الأخرى فتستظهر الظهور النهائي لهذه الرواية، لا يكون ظهورا أحاديا، لا بد أن تلحظ الارتكازات الارتكازات المتشرعية والروايات الأخرى، فنقول هذه الرواية بل لأن عندما قدم لا يقبل منها قطعا اطلع على القضية الخارجية، اطلع على أنه توبتها لم يكن بندم، بحيث هذا الندم موجب لعدم العود حتى يتناسب مع الروايات الأخرى. فإذا أمكن حمل الروايات على مقتضى القواعد فلا موجب لضرب الرواية وإسقاطها عن الحجية. هذا هو واضح. هذه قضية خارج، يقولون قضية مو قضية كلية لا يقبل منها، قاعد قضية خاصة ناظرة إلى هذه المرأة، مو ناظرة إلى قضية كلية. في القضايا الخارجية ذكر الأصولي والفقهاء يعني كثير عن القضايا الخارجية دائما تنزل على الملابسات الخاصة. خب، إذا تلخص من جميع ما ذكرنا أنه السحر إذا أوجب الإضرار بالغير فهذا هو القدر المتيقن من الروايات السابقة. هذا كله في قسم، في قسم القسم الأول وهو ما لا يوجب، وهو ما يوجب الإضرار. القسم الآخر ما لا يوجب الإضرار، نعم، بل بغير الحد، بل محرم، بل وإلا يلزم إلغاء العنوان. بل المقام الثاني السحر الذي لا يوجب الإضرار بالغير. ذكر الشيخ الأعظم أن هذا تارة نبحث عن أنه أريد وقصد به دفع الضرر، وتارة لا يقصد منه دفع الضرر. إذن هذا السحر الذي لا يوجب الإضرار بالغير تارة يستعمله الإنسان لأجل أن يدفع الضرر، وتارة لا لأجل أن يدفع الضرر. فعلى الأول إذا كان مستعمل لإيجاب دفع الضرر، فنقول نفس المطلب السابق، إن كان الضرر الحاصل للمسحور شديدا وتوقف رفع الضرر على استعمال السحر، فالظاهر أنه هذا لا إشكال في جواز استعمال السحر لدفع الضرر الشديد الذي لا يتحمل في النفس عند النفس المحترمة، لقاعدة لا ضرر ولا ضرار. مقتضى قاعدة لا ضرر أن الشارع لم يشرع حكما ضرريا على الغير في الشريعة، وتشريع حرمة استعمال السحر لدفع الضرر المتوقف على السحر على عمل يعني السحر، بحيث لا يوجد طريق آخر، تشريع الحرمة حكم ضرري في الشريعة وهو منفي بلا ضرر. فإذا حتى لو تمت أدلة الحرمة فدليل لا ضرر حاكم على العناوين أو الأولية، دائما دليل لا ضرر حاكم على العناوين الأولية، ومقتضى حكومة دليل لا ضرر على العناوين الأولية ومنها حرمة السحر جواز استعمال ماذا؟ استعمال السحر. وإنما الكلام بينهم إذا لم يصل ذلك إلى هذا المستوى، يعني استعملنا السحر وقصد به دفع ضرر من المضار الدنيوية أو الأخروية بحيث ليس بتلك المرتبة الشديدة أو مرتبة شديدة، هناك مندوحة أي هناك طريق آخر، فهل يجوز أو لا يجوز؟ فنقول تارة نبني على أن لفظ السحر بما له من معنى عرفي واضح المفهوم يشمل موارد دفع الضرر وقصد الضرر، يعني يشمل موارد ما لو كان لاستعمال السحر أغراض عقلائية كدفع الأضرار الدنيوية أو الأخروية، فحينئذ إذا كان المفهوم واضح فيمكننا أن نتمسك بإطلاق الأدلة الدالة على حرمة السحر ما لم يدعى انصرافها عن بمناسبات الحكم والموضوع كما سيأتي بيانه عن موارد السحر الذي قصدت به المنفعة. فإذا إذا وضح عندنا المفهوم وما ادعينا الانصراف في مناسبات حكم أو موضوع فإنه لا إشكال في شنو؟ في الحرمة. وأما إذا لم نحرز أن لفظ السحر يشمل موارد دفع الضرر ووجود المنفعة للاختلاف الذي ذكرناه في الأبحاث السابقة في كلمات اللغويين والفقهاء بحيث أوجب لنا عدم وضوح المفهوم، فلا نحرز شمول العنوان إلى مورد ما لو قصد به دفع الضرر، أو أحرزنا ذلك وادعينا الانصراف، أو كانت عندنا قرينة موجودة يشك، أو عندنا شيء موجود يشك في قرينيته موجب للإجمال، فحينئذ لا يمكننا التمسك بالأدلة السابقة ويكون المورد من موارد الشبهات الحكمية، فتجري البراءة عن الحر عن الحرمة، تجري البراءة عن الحرمة إذا كان الشك على نحو الشبهة المفهومية المساوق للشبهة الحكمية، فنتمسك بالأصل. بل ذكر الشيخ الأعظم أننا إذا شككنا في صدق اسم السحر عليه فلا إشكال عندنا في جواز استعماله، لا لمجرد الأصل بل لدليل فحوى ما دل على جواز دفع الضرر بما علم كونه سحرا. ستأتينا روايات الشيخ يستظهر منها أنه حتى لو علمنا أن هذا سحر يجوز استعماله لدفع الضرر، فإذا كان مشكوكا فهو من باب أو لا. هذا كله إذا شنو؟ إذا قصد به دفع الضرر. وأما لو كان هذا السحر لا يضر من جهة اللي هو المقصد مالنا، ومن جهة أخرى لم يقصد به دفع الضرر، فليست فيه مفسدة وليست فيه مصلحة، فهل يجوز أو لا يجوز؟ الكلام هو الكلام. إن قلنا بإطلاق العنوان وعدم الانصراف إلى مورد المفسدة فنتمسك بالإطلاق، وإلا فإذا شككنا في المفهوم أو ادعينا الانصراف فحينئذ لا دليل على الحرمة إلا إذا دخل في عنوان آخر كما يقول الشيخ عنوان الشعبذاء عنوان الله، يعني هذا ما في مصلحة ولا في مفسدة، قد يدخل في عنوان الله المحرم بناء على حرمة مطلق الله، يعني كل فعل ليس له غرض عقلائي، وسيأتي بحثه في بحث مسألة حرمة الله. ولهذا قال وأما غير تلك الأربعة، نحن قلنا لا فرق بين الأربعة وغيرها، الأدلة واحدة، فالتفريق بين الأربعة وغيرها محل تأمل كما بينا بالأمس. وأما غير تلك الأربعة التي في عبارة الإيضاح، فإن كان مما يضر بالنفس المحترمة فلا إشكال أيضا في حرمته، ويكفي في الضرر مقدار الضرر صرف نفس المسحور عن الجريان على مقتضى إرادته، فمثل إحداث حب مفرط في الشخص يعد سحرا. روى الصدوق في الفقيه في باب عقاب المرأة على أن تسحر زوجها، يعني الشيخ الصدوق فهم من هالرواية أنها نظر إلى شنو؟ إلى السحر، ولم يذكر رواية أخرى في هذا الباب حتى يقال لعله فهم عنوان الباب من رواية أخرى، بل فهمها من هذه الرواية بسنده عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه صلوات الله عليهم قال. الرواية قرأناها بناء على أن الظاهر من قولها صنعت شيئا، الظاهر بحسب قرائن السياق ومناسبات الحكم الموضوع، أو يكتفى بالإطلاق المقام المقامي، صنعت شيئا المعالجة بشيء غير الأدعية والصلوات. واضح أن الرواية مناظرة الأدعية والصلوات مثل هذا الأمر الشديد المحرم، ناظرة الأدعية والصلوات بعيد. ولذا فهم الصدوق منها السحر ولم يذكر في عنوان سحر المرأة غير هذه الرواية. واضح ليش قال ولم يذكر؟ يعني يقول من وين تفهم؟ اشترك إن صدق فهم من الرواية، يمكن فهم الرواية أخرى. نقول ما ذكر في هذا الباب رواية غير هذه الرواية. وأما ما لا يضر، فإن قلنا حالتين، ما لا يضر تارة يقصد به دفع الضرار وتارة لا يقصد، فإن قصد به دفع ضرر السحر أو غيره أو غير أضرار السحر من المضار الدنيوية أو الأخروية، فالظاهر جوازه مع الشك في صدق اسم السحر عليه. ليش نشك فيه؟ لماذا تشك أيها الشيخ العظام؟ لأنه القدر الواضح من عنوان السحر، وما كان لأجل عدم دفع الضرار، لأجل عدم الغرض العقلائي والمنفعة. أما مع وجود المنفعة ودفع الضرار فنحن نشك، لأن عبارات اللغويين وعبارات الفقهاء فيها نحو إرباك توجب إجمال المفهوم. بل مو بس الأصل، بل فحوى ما سيجيء، يعني المدلول الالتزامي. وإذا عندك مدلول التزامي يحتاج تمسك بالأصل، لأن المدلول الالتزامي دليل، ماذا؟ دليل اجتهادي، فلا تصل النوبة إلى الدليل الفقاهتي. بل فحوى ما سيجيء من جواز دفع الضرر بما علم كونه سحرا، فما بالك إذا كان مشكوك فيجوز به دفع الضرر. وإلا يعني إذا كان لم يقصد به دفع الضرر، يعني إذا كان ما لا يضر، ما قاله أول شيء ما لا يضر فإن قصد به، وإلا يعني إذا لم يقصد به دفع الضرر فهو ليست فيه، هو لا يضر من جهة ولم يقصد به دفع الضرر من جهة أخرى، فليست فيه رحمك الله مصلحة ولا مفسدة، فلا دليل على تحريمه. ليش؟ لإجمال العنوان ودعوى الانصراف، لو سلمنا بأمور العنوان دعوى الانصراف، إلا أن يدخل في الله، بل لأنه كل فعل ليس له غرض عقلائي فهو لهون أو الشع أو الشعبذة. ثم استدرك بعد أن ذكر الشيخ الأعظم أن الصحيح في موردي ما لو كان السحر لا يضر ولم يقصد به دفع الضرار، قال الصحيح أنه لا دليل على تحريمه. ولكن قد يقول قائل كيف ويوجد عندنا دليل على التحريم؟ وذلك لوجهين. الوجه الأول التمسك برواية الاحتجاج، فإن رواية الاحتجاج دلت على حرمة السحر سواء أوجب الضرر أو لم يوجب الضرر، وهذه الرواية بإطلاقها تشمل مورد ما لو كان السحر لا يضر ولا يقصد به دفع المضار الدنيوي أو الأخروية، فحينئذ نتمسك برواية الاحتجاج. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني ما تمسكت به أيها الشيخ في الأمور الأربعة، وهو دعوى الضرورة المستفادة من عبارات الفاضل المقدار وغيره، فإنه بحسب الظاهر بحسب شهادتهم بأنهم قد شهدوا على أن الحكم في السحر ببركة ضرورة المذهب أو ضرورة الدين يشمل مطلق موارد الإضرار وعدمه. وأنت ما قبلت في البحث، ستذكرون في الأقسام الأربعة، ما قبل كلام السيد النخبة، كلام النخبة الذي قصر المسألة على الإضرار، قال لا، مقتضى كلمات الفخر المحققين والشهيد أنه لا فرق بين مورد الضرر وعدم الضرار. فنفس ما تمسكت به وهو دعوى أن الضرورة يوجب الإطمئنان بالحكم وأنهم لم يفرقوا بين الإضرار وعدمه، ما قلته في الأقسام الأربع، قله هنا. أجاب عن ذلك. أما رواية الاحتجاج يقول فالحق معكم، مقتضى إطلاق رواية الاحتجاج الحكم بحرمة جميع ما تضمنته، سواء كان ذلك مع الضرر أو عدم الضرر. ولكن الذي يقف عندنا حائل هو شنو؟ هو ضعف السند. وإلا لولا ضعف سندها لأفتينا بأنه ماذا؟ بأن مطلق السحر حرام، أوجب الضرر أو لم يوجب الضرر. بل قد تراجع في آخر البحث وقال أن الرواية وإن كانت ضعيفة السند إلا أنها توجب عندنا الظن، فبضم أمارات أخرى، وهو كلام الكلام، بل كلام من؟ كلام الإيضاء والشهيدين الذي ذكرناه سابقا. ضم هذا الظن إلى هذه الملابسة يوجب عندنا في مقام الفتوى إما التوقف، أو نقول هذا الظن بالنسبة إلينا أوجب الوثوق النوعي، والشيخ يرى أن الوثوق النوعي حجة، فحينئذ مقتضى ذلك الفتوى على طبقها. إذن على هالمستوى الآن قال اللي وقفنا أنه ضعف السند، وقلت سيأتي التراجع من الشيخ بعد ذلك. هذا الدليل الأول. وأما دليلكم الثاني وهو التمسك بشهادة بل شهادة بل الأعلام التي ذكرناها سابقا، فإن الظاهر أن استناد شهادتهم إلى الاجتهاد والحدس، فهذه شهادة حدسية. وحينئذ إذا كانت شهادة حدسية فليست هي حجة علينا. فما ذكره بل الفاضل المقداد والمحدث المجلسي وغيره من أن جميع هذه الأقسام من مصاديق السحر وأن لا فرق بين الإضرار وعدمه شهادة حدسية لا يمكن الاعتماد عليها. والقرائن على حدسية الاجتهاد على حدسية الشهادة ماذا؟ هو أنه كلمات اللغويين مختلفة. خب فهو كيف حصل الحس؟ فاحتفاف المطلب بملابسة إجمال كلمات اللغويين، بل حتى الفقهاء كل منهم يأتي بتعريف، بحيث لا يمكن جمع تعاريفهم في عنوان واضح يكشف على أن المسألة حدسية. ولو تنزلنا وقلنا بأن هذه شهادة ليست حدسية فإنها معارضة بشهادة أخرى تدل على خلاف ما ذكره المجلسي والفاضل المقداد. ليش؟ إذ المجلسي والفاضل المقداد ذكر أن الأقسام كلها من السحر، الأقسام الثمانية كلها من السحر، ولم يفرق بين الإضرار وعدم الإضرار، صحيح؟ هذه الشهادة معارضة بشهادات أخرى من كلتا الحيثيتين. أما حيثية، ركزوا، أما حيثية جعل الأقسام الثمانية كلها من السحر فعبارة المجلسي والمقدار معارضة بعبارة نفس عبارة الإيضاح، وكذا عبارة الشهيدين، حيث أنهم لم يجعلوا السحر شاملا للأقسام الثمانية، بل عبارة الإيضاح حصرت وقصرت السحر فيما كان من قبيل التأثيرات النفسانية. تذكرون ذكر أقسام أربعة، والأول قال وهو السحر وهو قسم التأثيرات النفسانية. فهذا الاختلاف من الحد ثمانية أقسام إلى قسم واحد يكشف على أن هناك معارضة واحدة، مما يكشف عن حدسية المسألة. هذا من حيثية. وكذا من حيثية إدخال عنوان الضرر وعدم إدخال عنوان الضرر، فإن شهادة من ذكر أن السحر مطلقون يشمل مورد الإضرار وعدم الإضرار معارض بما ذكره صاحب المسالك وغيره بماذا؟ بما يحدث ضررا، خصوصا إذا حملنا أيضا عبارة العلامة بقوله ما يؤثر في البدن أنه ناظر إلى مورد الإضرار. فحينئذ هذا كله هذه المعارضة في الأقوال كاشفة عن المسألة شنو؟ المسألة حدسية. بل حتى لو كانت حدسية يعني يحصل تعارض في النار. فإن قلت لو كانت المسألة حدسية كما أنت الآن تتكلم بناء على تنزلك عن الإشكال الأول، ليس من الصناعة أن تحدث المعارضة بين كلام الفاضل المقداد والمحدث المجلسي القائلين بأن جميع الأقسام الثمانية داخلة في السحر ولا فرق بين الضرر وعدمه، وبين العبارات الأخرى القائلة أن السحر هو ما يوجب الضرار أو أن السحر هو بعض هذه الأقسام الثمانية. إحداث المعارضة غير صناعي. ليش؟ لأن موردنا من باب التعارض بين شهادة الإثبات وشهادة السكوت، ولا تعارض في مثل هذا المورد حقيقة، فتقدم شهادة الإثبات. حيث إنه الشيخ المجلسي يقول أنا أقول لك أن عنوان السحر يشمل الأقسام الثمانية من جهة ولا فرق فيه بين الإضرار وعدمه، فهذه شهادة إثبات. أما تلك العبارة التي هي في قبال الشيخ المجلسي مقدار غاية ما تقول أن الإضرار من السحر ولا تنفي، تثبت شيء ولا تنفي ما يثبته من المجلسي، تقول أن هذا القسم من السحر ولم تنفي، فحينئذ تقدم شهادة الإثبات على غيرها، لما هو واضح أن من يشهد بل من يشهد شهادة إثبات لا يعارض بمن لم يشهد، فإنه هذا من قبيل كما درسنا في القضاء كما درسنا في غيره من قبيل شهادة الإثبات والسكوت. أجاب المصنف على ذلك بأن موردنا ليس من قبيل هذه الكبرى، بل كلاهما في على مصب واحد، أحدهما يثبت والآخر ينفي، فموردنا من باب التعارض بين شهادة الإثبات والنفي أو شهادة مثبتين، لك أن تعبر التعبير باللحاظين. أما باللحاظ الأول فالكلام الذي في قبال المجلس هو في مقام التحديد، في مقام جعل الضابطة، في مقام الحاص، وهذا المقام يقتضي أنه إنما السحر هو هذا دون ذاك، فهو ينفي فيقول ما ليس فيه إضرار ليس من السحر، ما عدا بعض الأقسام الثمان ليست من السحر، فيكون هذه شهادة على مصب واحد، أحدهما يثبت والآخر ينفي، فحينئذ يحصل التعارض. ولك أن تعبر بتعبير آخر أن كلاهما مستندين إلى الاستعمال، فأحدهما يقول الاستعمال في استعمال لفظ السحر في مورد غير الإضرار أو بعض الأقسام استعمال حقيقي، والبعض يقول أن هذا الاستعمال استعمال مجازي، فكل منهما يدعي دعوة ثبوتية منفية، أحدهم يقول الاستعمال حقيقي وأحد يقول استعمال مجازي، والدعوين بينهما تعارض، لأن الاستعمال إما حقيقي وإما مجازي، واضح؟ فإما أن نرجع الدعوة إلى إثبات ونفي، وإما أن نرجع الدعوة إلى أن كلاهما دعوين مثبتتين. فالنتيجة أن هذين الإشكالين، رجعوا لأصل بحثنا أنه لو فرضنا أن السحر لا يضر ولا ينفع، كافي خيرا بخيرا، لا يضر ولا ينفع، قل أنها لا دليل على الحرمة إلا أن يقول بالله وشعبه، أنت أتيت لنا بدليلين كلا الدليلين غير تامين. ثم قال الإنصاف أو أنه مقتضى الاحتياط بل ترقى أن لو جمعنا هذا إلى هذا فإنه يحصل عندنا وثوق نوعي بالحكم، خصوصا إذا لاحظنا دعوى ضرورة الدين الذي ادعاها من؟ التي ادعاها بلي في الإيضاح، لأنه ما ناقش ضرورة الدين، ما ناقش هنا دعوى ضرورة الدين يوجب الإطمئنان بالحكم، والظاهر أنه ما ذكره في الإيضاح الذي ادعى الضرر لم يفرق بين الإضرار وعدم الإضرار، واضح. خب هذه مسألة الوثوق كل بحسبه. قال نعم هذا استدراك على ما ذكره أنه لا دليل على تحريم بعد يستدرك نعم لو صح سند رواية الاحتجاج صح الحكم بحرمة جميع ما تضمنته أي رواية رواية الاحتجاج احنا عندنا إشكال ذكر العلامة رواية الاحتجاج لم تتعرض إلى الأقسام الثمانية غاية ما يستفاد من رواية الاحتجاج حرمة ما تضمنته والظاهر من كلام الشيخ أنه يريد أن يثبت ما على الأقسام الأربعة لأن بحثنا في الأقسام والآن بحثنا في غير الأقسام الأربعة ولم يحرز شمول مو الحرز بل ظاهر عبارة عبارة الاحتجاج ماذا عدم النظر إلى جميع الأقسام ما عدا الأربعة هي تعرضت إلى النميمة برواية الاحتجاج تعرضت إلى النميمة بشكل واضح وتعرضت إلى ماذا إلى الشعبذة بل إلى الخطف والسرعة ولم تتعرض إلى بعض الأقسام الأخرى فإذا عملنا برواية الاحتجاج لا بد أن نقتصر على العمل بما تضمنته الرواية قال وكذا نعم لو صح وكذا لو عمل بشهادة من تقدم كالفاضل المقداد والمحدث المجلسي بكون جميع ما تقدم من الأقسام داخلا في السحر اتجه الحكم بدخولها تحت الإطلاقات اتجه الحكم بدخولها تحت إطلاقات المنع عن السحر نقول حتى لو تم وتم هذا مبني على عدم الانصراف يعيه وسيأتي من المصارف هو بعدين صفحة 169 دعوة الانصراف فمجرد ضميمة هذا إلى هذا متوقف على البناء على عدم دعوة الانصراف وإلا مع الانصراف لا يتم قال ولكن الظاهر استناد اجتهاد شهاداتهم إلى الاجتهاد مع هيشكال أول مع معارضته بما تقدم من الفخر من إخراج علمي الخواص والحيل من السحر هذه شواهد على شنو المعارضة هذا المجلس دخلها علمي الخواص والحيل وماذا والفخر أخرجها وما تقدم من تخصيص صاحب المسالك وغيره السحر بما يحدث ضرران بل عرفت تخصيص العلامة له شوف ماذا ذكر العلامة بما يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله إن حملنا يؤثر على الإضرار فعاد واضح غير عبارة المجلسي بل حتى لو لم نحملها على الإضرار فإنه هذه العبارة تدل على أن السحر ما يؤثر على بدن المسحور أو عقله أو قلبه ما لها علاقة بعلم الحيل والأثقال ما لها علاقة بعلم الخواص التفتين ما لها علاقة بما لا يؤثر على البدن فهذه توجب المعارضة بين عبارة العلامة وعبارة المجلسي يا شيخنا ما لها علاقة إلا بما يؤثر على البدن أما ما عداه فليس هو من السحر فهذه شهادة من هؤلاء على عدم عموم لفظ السحر عدم عموم من جهتين بعضها من جهة جميع الأقسام وبعضها من جهة الضرر وعدم الضرار وتقديمه إشكال جواب قلت وتقديم شهادة الإثبات لا يجري في هذا الموضع لأن الظاهر استناد المثبتين إلى الاستعمار المثبت يقول هذا استعمار والنافي إلى الاطلاع على كون الاستعمار مجازا للمناسبة النتيجة قال والأحوط الاجتناب عن جميع ما تقدم من الأقسام في البحار بل لعله لا يخلو عن قوة لقوة الاطمئنان النوعي هو يرطن أنه حجة لقوة الاطمئنان من خبر الاحتجاج وغيره غيره شنو؟ قصد غيره الظاهر أنه يقصد هي دعوة ضرورة الدين التي ذكرها في البحث السابق والذي تعكز عليها في الأبحاث السابقة المطلب الذي تعرض له بعد ذلك تبين من جميع ما ذكرنا اختصار المطلب تبين من جميع ما ذكرنا أن السحر إذا كان يوجب الإضرار بالغير فالظاهر حرمته، إن لم يوجب الإضرار بالغير فإن قلنا بأن لفظ السحر منطبق عليه وأحرزنا المفهوم ولم يثبت انصراف فنتمسك بالإطلاقات الأدلة، وإلا فإنه لا دليل على التحريم. ثم يتعرض إلى مطلب وهو دفع ضرر السحر بالسحر. شنو الفرق بين هذا البحث السابق؟ هذا البحث يتعرض إلى مفردة خاصة فيها روايات، وهو أنه هل يجوز دفع ضرر السحر بالسحر، مو دفع المضار بالسحر، دفع ضرر السحر بالسحر. إذا الإنسان كان مسحور هل يجوز دفع ضرر السحر بالسحر أو لا يجوز دفع ضرر السحر بالسحر؟ هنا ذكر المصنف أنه هناك مع الشك في الاسم السحر عليه. الآن لو أحرزنا اسم السحر عليه واضح، هناك ما يشك في اسم السحر عليه. الآن بحثنا أنه أحرزنا أنه هذا سحر، يعني أحرزنا أنه هذا سحر ويراد به دفع ضرر السحر، فهل هو جائز؟ هناك كان الكلام مبني على الشك في انطباق عنوان السحر عليه، ولهذا عبارة سابقة، وأما ما لا يضر فالظاهر جوازه مع الشك. الآن لما مو مع الشك نحرز أن هذا سحر، فهل يجوز استعمال السحر لدفع ضرر السحر أو لا؟ يأتي بحثه إن شاء الله في الجلسة الآتية. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.